للإسلام عدل ورخاء وسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، سيدنا محمد ابن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على الحبيب المصطفى، وأن تجعل هذه الصلوات وتلك التسليمات ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، ننال بها إن شاء الله شرف صحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واشمل يا ربنا آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم كذلك بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم يا ربنا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة الكريمة، اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من برنامجكم مع الأسرة المسلمة الذي يقدم لحضراتكم عن طريق الشاشة الطاهرة النقية، شاشة قناة الرحمة الفضائية. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، أي في هذه القناة وفي كل قناة ترفع من شأن الإسلام وتعلي من كلمة ربنا تبارك وتعالى وتجعل لها الكلمة العليا، اللهم آمين. كما نسأله مخلصين كذلك أن يوفقنا لكي نكون أهلا للبلاغ عن الله رب العالمين. وكنتم أيها السادة الكرام قد تابعتم في 3 أسابيع متوالية، تابعتم 3 حلقات من برنامج مع الأسرة المسلمة، وخصصتها جميعا للحديث عن المطلقة وعن مشكلاتها وما تعانيه في المجتمع وعن بعض حقوقها وعن العنت والمشقة الذي يقابلها في حياتها وعن نظرة المجتمع لها وكيف أنها تظلم كثيرا في هذا المجتمع. تحدثنا في ذلك باستفاضة، ونريد اليوم بإذن الله أن نتم هذه الحلقات بحلقة رابعة هي أقرب إلى الوصايا العامة التي عادة ما تأتي في نهاية البحث أو في نهاية الكتاب أو المحاضرة، وكأننا نجمل بها بإذن الله ما سبق أن تحدثنا فيه وأشرنا إليه في الحلقات السابقة، وهو بلاغ للناس، هو بلاغ للناس نهتدي فيه بهدي ربنا تبارك وتعالى، ونبلغ رسالة النبوة في هذا المقام، وننبه أيضا إلى اهتمام السنة المشرفة بالمطلقة وبحقوقها. ونحن نقول ذلك نقدم رجاء لإخوتنا الأعزاء ولأخواتنا الكريمات أن يتقي الجميع رب العزة عز وجل في هذه السيدة التي قدر لها أن تخرج من باب الزوجية إلى وجهة أخرى لا يعلم بها إلا الله عز وجل. نبدأ أحبتي بذكر حديث جميل لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكل ما يأتي من قبل الحبيب النبي جميل عليه الصلاة والسلام، لكنكم سترون في هذا الحديث ربما ما لم تعرفوه من قبل، فأنا والله ما قرأته إلا منذ شهر أو شهرين على أقصى تقدير. نعم، عندما كان الناس في شهر مارس الماضي يتحدثون عن عيد الأم ذكرت أو قرأت هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة عن سيدنا سراقة ابن مالك رضي الله عنه. نعم، وفيه يقول: ألا أدلكم على أطيب النفقة، ألا أدلكم على أطيب النفقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك وليس لها عائل غيرك. ابنتك مردودة إليك وليس لها عائل غيرك. ابنتي سترد إلي. منين؟ من أين سترد إلي؟ في حالة من اثنتين: إما أن تعود، إما أن تعود إلى بيت أبيها مطلقة، وإما أن تعود أرملة، وربما جاءت وأبناؤها معها. وهنا تعظم المهمة ويشق الأمر، ومعها من معها من أبنائها وبناتها. الشاهد في هذا المقام النفقة التي تقدم لها والصدقة التي تقدم لها ولأبنائها وهي على هذه الحال من أعظم الصدقات ومن أطيب النفقات. نقول هذا في الوقت الذي نشاهد في بعض بيوت المسلمين من لا يرحب بمقدمها ولم يكرم وفادتها وينظر إليها وإلى أبنائها على أنها عبء يضاف إلى أعباء المنزل. أقول لهؤلاء ولهؤلاء ولوالدها إن كان على قيد الحياة، وأقول أيضا لأشقائها: من لها سواكم؟ إلى من تذهب؟ أولا هي جاءت وأرزاقها في معيتها، جاءت ولها رب كريم غني حميد لن ينساها أبدا، وحاشا لله. فيفترض فيكم أن تحسنوا إليها وأن تكرموا وفادتها عليكم وأن تبتسموا في وجهها وأن لا تجمعوا عليها شقاء الترمل وشقاء الطلاق وشقاء اللقاء. الله يعلم بحالها، وقد خرجت مضطرة من بيت زوجها على حال من الأحوال. الله يعلم كما قلت بحالها، وربما وراءها من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وربما جاءت بيت أبيه وهي تقدم رجلا وتؤخر أخرى في حالة من التردد والحرج، وبالذات إذا لمحت في عيوني أهل الدار أنهم لا يرحبون بها، ولم تقرأ في وجوه أهل المنزل الترحيب والسرور بمقدمها، فلا تكون عليها مع الترمل والطلاق. أذكركم بالحديث مرة أخرى الذي رواه ابن ماجة عن سيدنا سراقة ابن مالك: ألا أدلكم على أطيب الصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك وليس لها عائل غيرك. فبشهامة ومروءة وبثقة في الله عز وجل أنه لن يخذلكم، بادروا وأزيلوا عنها الحرج فورا، واجبروا بخاطرها، واجبروا ما وقع لها من الكسر، وأحسنوا إليها وابتسموا في وجهها. ربما كان من في معيتها من اليتامى، فإن كان معها يتيم فأبشروا بخير كثير، بل أبشروا بالجنة إذا أنتم أحسنتم إليه ولاطفتموه ورحمتموه ومسستم براحتكم رأسه، رأس اليتيم، وانتقلت العاطفة الصادقة من صدوركم إلى صدره، فشعر بالأمن والأمان، وشعر بالحب والحنان. هنيئا لكم. المطلقة والأرملة كلتاهما لها حقوق، وحقوق في بيت الزوجية الذي خرجت منه، تحتاج إلى المساندة. يعني بعض الأخوات تقول: طلبت من زوجي أن يساندني للوصول إلى حقي في تركة أبي، فقال: أنا محرج وليس لي حق شخصي في هذه التركة، وهذا الأمر يخصك أنت ويخص إخوانك، فاذهبي إني هاهنا قاعد. يخاف صاحبنا أن يحرج بكلمة وأن يقال له: هذا المال ليس مال أبيك، ليس مال أبيك، إنه مال فلان. كثيرا ما تقع هذه العبارة من بعض المستهترين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويريد لزوج أخته أن يبتعد عن الساحة تماما، وأن تقف بمفردها أمام من يتربص بها شرا ويريد أن يأكل حقها، وكثير ما هم. الذي أنصح به في هذا المقام: ألا يحرج واحد من إخواننا من ذلك، عليك أن تساندها. إذا أنت ظهرت في الصورة بجدية وبصبر وبأدب وبلغة طيبة لا تخرج عن اللياقة ولا حدود اللباقة، إذا أنت فعلت ذلك فقد فعلت الخير والحق، سيكون ذلك سببا في الوصول إلى حق الزوجة. فكثيرا ما رآها إخوانها بمفردها فأهملوها وأكلوا حقها. سنعود إن شاء الله بعد قليل لنستأنف الكلام معكم ونلقاكم على خير بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. كنا منذ قليل نطالب إخواننا من الرجال ونطالب أبناءنا من الشباب أن يساندوا أزواجهم وبناتهم وأخواتهم في الوصول إلى حقها إذا وقعت في مواجهة مع أشقائها مطالبة بحقها في ميراث أبيها أو في تركة أبيها. وأنا كثيرا ما أؤكد على ذلك لأن الرجال يتركون النساء لمواجهة الأشقاء، وقد أضمر بعضهم أن يأكل حق أخته. اظهر في الصورة يا رجل وكن سندا لها في ذلك وعاونها بأدب وباحترام وبالأسلوب المناسب للوصول إلى حقها. ثم من الوصايا الجامعة المهمة والتي أوردناها في الحلقة الأولى في سلسلة الأحاديث عن قضايا الطلاق، هنا وصية مهمة جدا أرجو الاهتمام بها. لا تتعجلوا الطلاق ولا تتعجلوا عرض القضية على المحاكم. لا تتعجلوا. افترضنا الآن أن الطلاق وقع، خلاص ليست هناك مشكلة بإذن الله، إذا نحن التزمنا بشرع ربنا فليست هناك مشكلة. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، أي طلقوهن في طهر لم تجامعهن فيه، وأحصوا العدة. وانتبهوا، الأمر يحتاج إلى إحصاء وإلى حساب وإلى اهتمام، هذه حقوق، هذه شريعة. طيب، واتقوا الله ربكم، اتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. الله، ده طلقت وانتهى الأمر. نعم، ولكنها طلقة رجعية، هي الأولى أو الثانية، وربنا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن. الرجل طلقها وما زال البيت بيتها. نعم، هذا منطق القرآن الكريم، وهذا ما يقوله الرب الحكيم، من بيوتهن. ويحذر لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم اسمع ختام الآية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه حكمة ربنا الكريم لا تدري من حقها أن تظل في بيتها طوال فترة العدة، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل طالت أو قصرت. في هذه الأشهر الثلاثة أو في مدة الحمل والوضع لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعلها وهي معه في ذات البيت في الطلاق الرجعي الأول أو الثاني، لعله وبعد مرور مدة أسبوع أسبوعين شهر أو أكثر، لعله يغير رأيه ويشعر بالحاجة إليها ويستدرك على نفسه أنه تعجل، وينظر في الأمر بشيء من التأني والتروي، وعندها سيراجع نفسه ويعود فيما اتخذه من قرار الطلاق، وقبل أن تنتهي المدة بوقت طويل قد يتخذ قرار الرجعة إليها. وما دامت تتحرك أمامه وهي في بيتها، يقول ربنا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعلها تعود إلى عصمته ثانية، وبعد أن طلق وراجع وأشهد رجلين على الرجعة. الحاصل والذي يحدث على الأرض يخالف ذلك تماما، وإني والله أعجب من إهمال الناس لهذه الأحكام الشرعية التي ما أراد بها ربنا لنا إلا الخير إلا السعادة، ومع ذلك. وعلى كل حال، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الواقع والذي يحدث على الأرض بمجرد سماعها للطلاق أو لليمين أو أنت طالق، بمجرد سماعها لهذه العبارة تسرع في أعلى درجات الغضب إلى بيت أبيها، ومن هناك تتوالى البيانات. والله أعلم هل تلتزم أو هي تحدثهم فقط بما استمعت إليه بالضبط، أم تنم وتزيد على ما حدث حتى تعطي للكلام بريقا ولمعانا يجعله مقبولا من أمها وأبيها ومن أهل بيتها. الله أعلم، هل حكت لهم ما جرى بالضبط أم زادت على ذلك؟ المهم، وهناك يجتمع الناس ويسرعون في اتخاذ القرارات، وقد تقسم الأم المباركة بعرض الأمر غدا أو بعد غد على أقصى تقدير على القضاء، وفي ذات الليلة يستدعى المحامي أو يذهبون إليه. سبحان الله، ما هكذا تكون الأمور أيها الناس، ما هكذا تكون الأمور. اتقوا الله تبارك وتعالى. النفس البشرية بطبيعتها تتقلب في اليوم الواحد عدة مرات، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. النفس بطبيعتها لها أطوار متعددة تتعاقب في الساعة الواحدة، فننصح ولوجه الله تبارك وتعالى ونقول تأنوا يا عباد الله، ولا تتعجلوا الطلاق، ولا تتعجلوا عرض الأمر على المحاكم، فإن زوجها أو إن طليقها إذا سمع بالمبادرة إلى المحكمة، كلمة المحكمة بالذات، يغضب لها غضبا شديدا ويقول في نفسه ما نسمعه دائما: خلي المحكمة تنفعها او تجيب لها حقها. ده اللي بنسمعه. لذلك اطالب بالتأني والتروي والالتزام بشرع ربنا تبارك وتعالى، فيه سعادتنا وفيه استقرارنا وطمأنينة القلب فيه وليست في شيء سواه. ثم نرى أيضا قلنا منذ قليل: إذا جاءتك مطلقة أو أرملة فأحسن إليها. نيجي مع المطلقة بالذات. إذا سمع طليقها بأنها أهينت في بيت أبيها وبأن بعض إخوانها قد أسقطوا شيئا من أسهمها، معذرة للتعبير يعني لم يحسنوا إليها، ولما دخلت عليهم بيت أبيهم وأبيها قرأت في وجوههم ضيقا وتبرما بها، ويصل هذا الكلام إلى الرجل الذي كانت في عصمته قبل الطلاق، يتعقد الأمر ويشمت فيها بل ويسيء استغلال الموقف. نعم، إذا ما رآها مهانة في بيت أبيها لن تجني عنده أيضا إلا مزيدا من الإهانات. أما إذا سمع أنها استقبلت باعتزاز وتكريم ورحمة فإنه سيعيد حساباته ويغير نظرته. وكم كررت في أحاديثي ومحاضراتي، إذا سقطت أسهم المرأة في بيت أبيها سقطت كذلك في بيت الزوجية من باب أولى. صحيح، يعني دائما الزوج وهو يواجه زوجته في أمر ما يستحضر قبل أن يقدم على موقف ما، يستصحب أو يستحصب معه شأن هذه المرأة في بيت أبيها. إن رآها عزيزة كريمة مهابة هناك سيأخذ ذلك في الاعتبار، وهو يخاطبها أو وهو يتحدث عنها أو وهو يتصرف معها دائما الوالد موجود، أشقاؤها في الصورة، عمها وأخوالها. ولذلك أنبه بأهمية أن تلقى البنات لدينا من التكريم ما تستحق وباعتدال، ودون أن يكون ذلك سببا في توسيع الفجوة بينها وبين زوجها أو بزيادة رقعة الخلاف. نحن نبذل لها مواقف التكريم والمحبة هذه لأنها في حاجة إليها ولأنها ابنتنا، لكن باعتدال بحيث لا يتسبب ذلك في مزيد من لغة التعنيف للزوج أو المكابرة مع الزوج. هذا أمر مهم جدا فانتبهوا إليه يرحمكم الله. إذن لابد من إكرامها. ثم إذا جاءتك ابنتك، المفترض يا عزيزي، الله يكرمك، المفترض فيك ونحن نثق بك إن شاء الله أن توصيها بزوجها خيرا، لا تفعلوا العكس يرحمكم الله. أوصها به خيرا ولا تتعجل أن تتخذ موقفا ضده لمجرد أنك سمعت منها كلاما. اعتبر نفسك حكما بينها وبينه، واسمع منه وتابع ما جرى بدقة، واحكم بما يرضي الله تبارك وتعالى. وما دام الأمر لا يستحق انفصالا ولا طلاقا، عالج الأمر بحكمة. لديك من الخبرة ولديك من اللغة ولديك من العلم ما تفتقد إليه ابنتك، فبصرها بالموقف بكل دقائقه، بصرها به وبصرها بالخير، وانصح لها لوجه الله تبارك وتعالى، وأوصها بزوجها خيرا، هذا حقه عليك. نحن والله لا نفرط في حقها، يعلم الله، ولا نريد لأحد أن يبخسها شيئا أبدا، لكننا في ذات الوقت نؤكد أوصها به خيرا لتستمر الحياة، لتربي أبناءها في معية أبيهم، لينشأ أبناؤها نشأة تربوية نفسية متوازنة. وهذا لا يتحقق أحبتي في الله إلا إذا تربى الولد بين أبويه، بين أمه بحنينها المتدفق، وأبيه الذي يستخدم الحسم والعزم والتوجيه والإرشاد في مواطنه وبالقدر الذي يناسب المقام. ومهما كانت الخلافات التي وقعت يمكن أن تعالج، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا توافرت الرغبة في الإصلاح عند الزوجين ويريد كل منهما أن يقيم حدود الله تبارك وتعالى وأن يؤدي في هذا البيت ما افترض الله تبارك وتعالى، وأن يجعل لله عز وجل الكلمة العليا في كل أمور هذا المنزل، إذا كان الزوجان متفقين على ذلك وكلاهما مستعد لذلك، فأبشروا أيها السادة الكرام، سينصلح أمر هذين الزوجين ويعود كل منهما إلى الآخر أكثر تمسكا به واعترافا بحقه أفضل مما مضى. نعم، يقول أحدهم هذا الضمير ربما يعود على أقرب مذكور، يعني على مين؟ على الحكمين. نعم، هذا وارد عند بعض المفسرين، والقاعدة في النحو تقول الضمير يعود إلى أقرب أو على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الحكمان. ماشي، هذا من جمال القرآن وإعجاز القرآن الكريم. إذا خرج الحكمان متوجهين إلى الزوجين يريدان الإصلاح، اتفق كل منهما مع الآخر وكل منهما توجه إلى رب العالمين عز وجل ليجعل الخير على يديه والصلح على يديه، وأن يعود لهذه الأسرة ما كان لهم أو ما كان للزوجين من السعادة والهناء والاستقرار والأمن والأمان، وكلا الرجلين يستمد العون من الله ويسأله أن يبصره بالحق ليكون سببا في عودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية، والله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. المهم لا تتعجلوا يرحمكم الله، والجأوا إلى الأساليب التربوية التي نبهنا القرآن الكريم إليها حينما قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قبل أن تتخذوا قرارات الطلاق، هل التزمتم بهذه الآداب وبهذه الأساليب الربانية لتستقيم أمور المنزل؟ هل وعظتم لله وعظا مناسبا في فترة مناسبة، ولجأتم إلى القرآن والسنة المشرفة وإلى حياة الصحابة الأكارم؟ هل لجأتم إلى أهل العلم ليقدموا الموعظة التي تعلموها من الإسلام الحنيف؟ وهل نويتم فعلا أن تعظوا لوجه الله؟ وهل طمأنتم أهل بيتكم أنكم ما زلتم على العهد الذي كان، وأنكم ما زلتم تحتفظون بالمحبة والمودة في الأفئدة، وما زلتم تقدرون الذكريات التي كانت بينكم؟ هل ذكرتم الزوجة بالأمل الكبير الذي ينتظره الجميع عندما نشاهد أبناءنا وبناتنا متوجهين إلى بيت السعادة، إلى بيت الزوجية الجديد؟ بهذه الأساليب وبهذا الإخلاص وبهذا الاحترام وبهذا الرضا بما قسم الله عز وجل، والله يمكن أن تعود الأمور بإذن الله إلى طبيعتها، ويمكن أن تحل السعادة في البيت المسلم. المهم أن نتخذ من كتاب ربنا تبارك وتعالى منهاجا ودستورا ينظم سائر أمور حياتنا حتى الدقيق من هذه الأمور. نعم، ونلجأ إلى السنة وإلى البيت النبوي المبارك وإلى أمهات المؤمنين لنستعين بهذا البيت النبوي العظيم، لنستعين بما جرى فيه على يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطيبات الطاهرات. لو لجأنا إلى هذا المعين الطيب الطاهر الذي لا ينضب أبدا ما وقعنا في الحرج والمشقة. أكتفي بهذا القدر في هذا الملف المهم، وأقول في النهاية: اتقوا الله عز وجل في المطلقات، وانظروا إليهن نظرة طيبة، وأحسنوا الظن بهن، أحسنوا الظن بهن يرحمكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج المطلقة وسعد معها في حياته، وتزوج الأرملة ورب أبناءها في بيت النبوة، ولسنا أفضل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم على كل حال، وشكر لأبنائي الأكارم الفنيين المحترمين في قناة الرحمة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيش أبناء المسلمين في سعادة إن شاء الله، ونلقاكم على خير في الأسبوع المقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.